إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، وتدبروا ما أنزل سبحانه وتعالى بمواعظه وقصصه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. عباد الله، وإن من قصص القرآن العظيمة ذات العبر والعظات الكبيرة التي ينبغي للمسلم أن يتدبرها ويقف عندها، قصة تكررت كثيرا في القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى لأهميتها وعظيم نفعها والعبر الكثيرة منها جعلها أول قصة في القرآن بعد قصة آدم وحواء وإسكانهم الجنة ونزولهما الأرض بعد معصية الرب وتوبة الله عليهما. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قصة موسى كليم الله، وفرعون عدو الله ألد أعدائه. بدأ الله سبحانه وتعالى قصة موسى مع فرعون في أول ما تقرأ من القصص في القرآن بعد قصة آدم ونوح، بالنعمة الكبيرة والحدث العظيم الكريم الذي أنعم به على موسى وقومه الرحمن الرحيم لا إله إلا هو، وهو قوله وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذه هي المنة العظيمة بعد أن طغى فرعون وبغى وابتلوا بني إسرائيل به بظلمه وجبروته وتقتيل أولادهم واستحياء نسائهم أي إبقاؤهم أحياء إبقاؤهن أحياء، فإنه كان يذبح أولادهم لأنه قد رأى رؤيا فسرت له أن ذهاب ملكه سيكون على واحد من أبناء بني إسرائيل، فركب الحماقة فصار يذبح كل ولد من أولاد بني إسرائيل بزعمه أنه لو قتلهم أجمعين فلن يخرج ذلك الابن أو الولد لهم فيكون ذهاب ملكه عليه. ثم أنه في ذلكم الوقت بعث الله سبحانه وتعالى إليه موسى كليم الله بآيات بينات، منها العصا تنقلب ثعبانا ويده يدخلها في جيبه فمع سمارها فكان أدم فكان ذو سمرة شديدة، ومع ذلك كان إذا أدخل يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء من غير برص، آيات بينات. فكذب بها فرعون وجمع كيده وسحرته فما أغنى عنه ذلك شيئا، وكان قد بلغ بموسى الصبر عليه أن كان يتردد عليه في دعوته نحو 40 سنة كما قال الإمام مالك رحمه الله. وفي تلكم الفترة التي كان يتردد فيها موسى على فرعون يدعوه وآمن به من قد آمن، لم يأمره الله سبحانه وتعالى أن يثير آله وأتباعه على فرعون وجنده لما هم عليه من الضعف، فمع كونه كان يقول مع كون فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستدلهم في المهن الوضيعة المهينة، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر موسى أن يستثير من معه للضعف الذي هم فيه ليقاتلوا فرعون ويحدثوا ما يسمى اليوم بالمظاهرات ثم الثورات، بل كان يأمرهم عليه السلام بالصبر والاستعانة بالله، وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، ولم يقل قاتلوا فرعون، فأمره الله أن يذهب إلى قصره ويدعوه، ولم يأمره أن يذهب إلى بني إسرائيل ويستثير فرعون ويستثيرهم على فرعون. وإذ قال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، فأمرهم بالتوكل وأمرهم بالصبر والاستعانة بالله، وأمرهم بما أمره الله وما أوحاه إليه أن يتبوأ هو وفرعون وهارون بمصر منازل يجعلوها قبلة لهم، وأمرهم الله حينئذ أن يقيموا الصلاة، فأمرهم بهذه الأوامر: إقام الصلاة، الصبر، التوكل، الاستعانة به سبحانه وتعالى. فما كان من نتاج الصبر وترك هوج الثورات والقتال في وقت الضعف أن بوأهم الله منازل آل فرعون وأغرق آل فرعون، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. قال الحسن البصري رحمه الله: لو أن الأمة إذا ابتليت بحاكم ظالم صبرت لكان لهم النصر ولزال الظلم عنهم، ولكن يركنون إلى السيف فلم يفلح قوم، خرجوا على حاكمهم بالسيف، فإنهم حينئذ قال يركنون إليه ولا يحدث ولا يحصل لهم النصر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جاء في بعض الكتب الإلهية أن الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي، فإني بذنوبكم سلطتهم عليكم. أنجاه الله بعد أن صبر وتوكل على الله واتقاه ودعاه هو معه، بعد ذلك أنجاه من الغرق سبحانه وتعالى في يوم عظيم. سن الرسول الأمين أن نصومه شكرا لله على إنجائه موسى وإغراق آل فرعون، ألا وهو يوم عاشورا. فقد خرج أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وهو يعني العاشر المحرم، فقال: ما هذا؟ قال: يوم صالح نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، فصامه موسى شكرا لله. قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأخذ العبرة والحكم من كتاب الله كما فعل ذلك رسول الله، فكان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، فاقتدى بموسى. قال الله تعالى: فبهداه مقتده، فصام ذاك اليوم شكرا لله. ومن قبل صبر نبينا على قومه في مكة 13 سنة مع أنهم كانوا يعذبون أصحابه، وقد ألقوا عليه سل الجزور، وحول الكعبة من المنكرات ما لا يحتمل 360 صنما. والله سبحانه وتعالى يأمره بالصبر حتى وقد ألقوا عليه سل الجزور ويتضحكون عليه واكتفى بالدعاء عليهم دون أن يقاتلهم صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي صحيح مسلم: جاءه خباب بن الأرت وهو متوسد بردائه الكعبة، فقال له: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال: إنه كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم ويحفر له حفرة فيوضع فيها، فيؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه، وينشق نصفين ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط بها من دون ما دون عظمه من لحم وعصب، لا يرجعه ذلك عن دينه، لكنكم قوم تستعجلون. وقد قال: إن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسر. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس، إن ذلك اليوم العظيم الذي نجى فيه الرحمن الرحيم موسى ومن معه وأغرق ألد أعدائه، والذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، شرع الله سبحانه وتعالى صيامه شكرا له لأنه أنجى موسى ومن معه وأغرق آل فرعون. ولكن الناس في هذا اليوم، يوم عاشوراء، طرفان وسط. الطرف الأول من جعله يوم عيد، فصنع فيه من الأطعمة والألبسة والاجتماعات وتلويثه وتوزيع الحلوى والافتحال وغير ذلك من التوسيع على الأولاد ما لم يأتي به دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما هو مكذوب أو لا أصل له، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. الطرف الثاني قوم جعلوه يوم حزن، فصاروا يضربون وجوههم ورؤوسهم وصدورهم ويجرحون أبدانهم حزنا على مقتل الحسين في ذلك اليوم. وهؤلاء شر من أولئك، شر من أولئك، فإنه لم يأتي عن النبي ولا عن الصحابة أنهم جعلوا هذا اليوم يوم حزن وبكاء ونحيب وند، بل جعلوه يوم صيام شكروا فيه الرحيم الرحمن على إنجاء موسى ومعه. فهؤلاء هم الوسط الذين عرفوا حق هذا اليوم وفضله، ولم يكونوا في واد من الغلو أو التقصير والجفاء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فصاموا هذا اليوم، يوم العاشر المحرم على الصحيح، يوم عاشوراء، لأن النبي صامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم، ولأنه ما كان النبي يتحرى فضل يوم صياما إلا هذا اليوم عاشوراء، يعني كان آكد الأيام عنده أن يصومه يوم عاشوراء، يصومه ويأمر الناس بصيامه صلى الله عليه وسلم. الثاني يصومونه وينوون بصومه ويقصدون شكر الله أنه أنجى موسى وأغرق آل فرعون الثالث أنهم يصومون ويتذكرون أن هذا اليوم من شهر محرم، وصيام شهر محرم وأيامه أفضل الصيام بعد شهر رمضان. رابعا يصومونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد أو أخبر أن من صامه تكفر عنه ذنوب سنة قبله، كما خرج ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله. ولكن هل من صام عاشوراء وحده نال هذا الثواب في الحديث؟ نعم، لأن النبي قال ذلك، فقال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة قبل، ويزيد أجره إذا صام قبله هذا اليوم، اليوم التاسع، يزيد أجره لأنه اقتدى بالنبي واتبع أمره في مخالفة اليهود، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يقتدي بأهل الكتاب فيما لم يؤمر به، ثم نسخ ذلك. وقد ذكر لهم أشياء تدل على أنه منسوخ، خالف اليهود في كذا، خالف اليهود في كذا. فجاءوه فقالوا له، فجاءه أصحابه فقالوا له: يا رسول الله، إن يهود يصومون يوم العاشر، يعني وقد أنزل عليك مؤخرا أنه ينبغي أن نخالفهم. فتذكر النبي حينئذ وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن، يعني مخالفة لهم، التاسع، يعني مع العاشر. وبذلك أفتى الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجل وإسحاق بن راهوية أنه يصوم التاسع والعاشر. أما الحديث المشهور والذي يعمل به كثير من الناس فلم يصح إسناده، كما بين الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوضار، وهو حديث ابن عباس الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده: صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فإن النبي إذا نص على طريقة المخالفة ينبغي أن نتبعه فيها، فلم يقل نصوم إذن يوم قبله ويوم بعده وما كان ربك نسيا، بل قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع يعني العاشر. وبذلك الإمام أحمد أفتى، وبذلك أفتى الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، وهو الحق، وهو المروي عن عبر الأمة عبد الله بن عباس أن يصوم التاسع مع العاشر. عباد الله، حتى ننال هذا الثواب العظيم في صيام عاشوراء ينبغي أن نتأدب في ذلك اليوم بآداب الصوم. فرب صائم لعاشوراء أو رمضان أو غيرهما ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش، فمن صام وخرق صومه لعاشوراء أو رمضان أو أيام رمضان بغيبة أو نميمة أو نظر محرم أو شهادة زور أو قول زور أو كذب، فإنه يكون حينئذ قد أذهب ثوابه، فلا يكون له كفارة سنة قبل ولا بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، وهو كفارة للصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة لا صغيرة مع إصرار. فمن كان مثلا يدمن سماع الأغاني، يدمن النظر للأجنبيات في القنوات، يدمن الصغيرة فتنقلب في حقه كبيرة، فيحتاج أن يتوب توبة خاصة قبل عاشوراء، لأنها هذه الأشياء من الصغائر انقلبت في حقه كبيرة فيحتاج إلى توبة خاصة، فصوم عاشوراء فقط يكفر الصغائر. فلا تغتروا يا عباد الله، وأصلحوا صومكم بالسنن، أخروا السحور وقدموا الفطور، وإياكم واللغو والرفث في صومكم، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أسأله سبحانه أن يوفقنا لصيام نبيض به وجوهنا عند الله، يكفر لنا سنة قبل، مخلصين فيه له الدين، وليس نصنعه عادة للعالمين، بل قربة لرب العالمين، والحمد لله رب العالمين.